بسم الله الرحمن الرحيم. ما فقدته الأمة بعد هدم الخلافة. في صبيحة 28 من شهر رجب سنة 1342 للهجرة، الموافق للثالث من مارس آذار من سنة 1924 للميلاد، أهدم الكفار الخلافة الإسلامية على يد اليهودي المتمسلم مصطفى كمال عميل الإنجليز وصنيعتهم، وهو الذي قال في مرسوم إلغاء الخلافة: بأي ثمن يجب صون الجمهورية المهددة وجعلها تقوم على أسس علمية متينة، فالخليفة ومخلفات آل عثمان يجب أن يذهبوا، والمحاكم الدينية العتيقة وقوانينها يجب أن تستبدل بها محاكم وقوانين عصرية، ومدارس رجال الدين يجب أن تخلي منشآتها لمدارس حكومية غير دينية. وفي الليلة ذاتها أرسل مصطفى كمال أمرا إلى حاكم إسطنبول يقضي بأن يغادر الخليفة عبد المجيد تركيا قبل فجر اليوم التالي، فذهب حاكم إسطنبول بصحبة حامية من رجال البوليس إلى قصر الخليفة عند منتصف الليل، وهناك أجبر الخليفة أن يستقل سيارة حملته إلى خارج الحدود. وبعد يومين حشد كمال جميع أفراد أسرة الخليفة وتم ترحيلهم، وبذلك نفذ مصطفى كمال الشروط الأربعة التي شرطها الإنجليز في مؤتمر لوزان بسويسرا للاعتراف باستقلال تركيا، وهي: إلغاء الخلافة إلغاء تاما، طرد الخليفة خارج المدينة، مصادرة أمواله، وإعلان علمانية تركيا. وبذلك سقطت الخلافة ومحيت من الوجود، وحلت الطامة الكبرى بالمسلمين، وفتح باب المصائب والبلايا عليهم من كل جانب. وعلى إثر هدم الخلافة بدت البغضاء من أفواه الإنجليز على لسان وزير خارجيتها كروزون أمام مجلس العموم البريطاني الذي احتج على قرار الحكومة البريطانية آنذاك القاضي بانسحاب القوات البريطانية من تركيا، فرد مبررا قرار حكومته قائلا: القضية أن تركيا قد قضي عليها ولن تقوم لها قائمة، لأننا قد قضينا على القوة المعنوية فيها، الخلافة والإسلام. هذا الكلام من كرزون يمثل تطلعات دول الكفر منذ قرون عديدة بعد اندحارهم في الحروب الصليبية وفشلهم في تحقيق مقاصدهم فيها. لقد فقد المسلمون أمورا عظيمة جراء غياب الخلافة الإسلامية، ولا بد والحالة هذه من التنبيه إلى أبرز ما فقدوا، ولعل إدراك المسلمين لفداحة الخسارة وجسامة المفقود يدفعهم للعمل الجاد لإعادة ما فقدوه بإقامة خلافتهم، لأنها الطريق الوحيد إلى ذلك. ولقد جربوا غيرها من الأفكار والطرق والمناهج فما زادتهم غير تتبيب، وصاروا طرائق قددة والعياذ بالله. فقدت الأمة الإسلامية الحكم بما أنزل الله، وتلك جريمة كبرى أطاحت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من سدة الحكم والمرجعية عند الأمة، وهي مخالفة صريحة لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا وحده كاف لإثارة غضب الله علينا، وأن تتحفز ملائكة العذاب لإيقاعه بنا، وتتهيأ جهنم لاستقبالنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادى في السماء، ثم تتنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلانا، فينادى في السماء، ثم تتنزل له البغضاء في الأرض. وبما أنه قد ثبت لدينا أن بعض المسلمين قد شارك في تلك الجريمة، وكثيرا منهم قد سكت ورضي بما جرى وتابع، فمن يدرينا أن يكون الله تعالى قد نادى جبريل عليه السلام فقال له: إني أبغضت هؤلاء القوم فأبغضهم. فنادى جبريل في السماء بالأمر الإلهي، فتحركت الملائكة للتنفيذ، فرفعت الحصانة وزالت الحماية ونزعت البركة، وقل القطر ورفعت ملائكة النصرة أسلحتها غير عابئة بنداءات الاستغاثة. هذا طرف من الغضب السماوي، ولا يملك أحد أي إحصائية عن حجم السيئات التي سجلت والخسائر التي حصلت جراء هذا الغضب. أما الغضب الأرضي فآثاره محسومة ونتائجه لا تخطئها عين مبصرة. إن فقد حكم الله في الأرض لا يعتبر بحق الخسارة الفادحة والجريمة الكبرى، كونه فتح الباب واسعا لارتكاب كافة أنواع الجرائم من قبل الكفار والمسلمين على حد سواء. فالكفار يقتلون النفوس وينهبون الثروة ويغتصبون الحقوق ويصولون ويجولون في بلاد المسلمين، لا فرق بين فلسطين والعراق ولا بين إندونيسيا ودارفور وغيرها من بلاد المسلمين. والمسلمون يرتكبون الجرائم المختلفة مما تؤاخذ على مثلها الشريعة الإسلامية حدا أو قصاصا أو تعزيرا، ولكنهم يفلتون من العقاب الشرعي كون تلك الجرائم لا تشكل خرقا للقوانين الوضعية، فيكون بذلك سجل الجرائم في ازدياد مستمر مع مرور كل دقيقة من الزمن. لقد حجب الله نصره عن الصحابة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم في بداية معركة حنين بسبب معصية واحدة، وهي الاغترار بأن الكثرة ستجلب النصر. فما بالكم وسجل المعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين نتيجة غياب حكم الله في الأرض في ازدياد مستمر، وهذا كفيل بحجب النصر عنا رغم استغاثة المستغيثين. وصدق الله العظيم عندما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن ذكر الله أي عن شرع الله تنتج عنه المعيشة الضنك أي الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. فقد المسلمون الجماعة ووقعوا في الفرقة كما خطط لهم أعداؤهم، فبعد هدم الخلافة سقط التاج عن رؤوس المسلمين وهدم البنيان الذي كان يأويهم. إن هذه الذكرى الأليمة يجب أن تمحى كل آثارها من حياة المسلمين، فالأمم الحية هي التي تعمل على تدوين أيام العز لا على تدوين أيام القهر والذل، والأمة الإسلامية وإن احتفظت بهذا التاريخ في ذاكرتها فلكي تمحوه لا لتخلده، ولكي تنطلق منه لإيجاد تاريخ جديد بعودة الخلافة من جديد بإذن الله تعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة. لذلك كان على المسلمين أن يعملوا بأقصى سرعة وأقصى طاقة لاسترجاع ما فقدوه بإقامة خلافتهم، لأنها السبيل الوحيد لإعادة حكم الله في الأرض.